أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع في ترك اتباع الأهواء والشهوات. يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معنى الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ومن الممكن أنه سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا، وكذلك في الآخرة. فإذا مال إلى الشهوة فإنه قد يقع في المشاكل في الدنيا والمصيبة العظمى في الآخرة. ويقول المصنف: من معاني هذه المادة، مادة هوى في القاموس، هوى بمعنى سقط، هوى إلى الأرض يعني سقط إلى الأرض. ثم يأتي إلى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني هذا الشخص يتخذ الهوى إلها يعبد، فما تميل إليه النفس دائما يتخذه طريقا، فإذا صار مقياس الإنسان أنه دائما يسير خلف شهواته، يسير خلف كل ما تشتهيه النفس، هذا مقياسه. فمعنى هذا من ناحية عملية، هذا الإنسان اتخذ الهوى إلها يعبد من دون الله. قد الإنسان بقوله يقول: أنا عابد لله، ولكن من ناحية عملية تجد أنه فقط وين مصلحته يأخذ بها، أي شيء تميل إليه النفس يأخذ، ما يسأل هذا الشيء يجوز أو لا يجوز، ما هو حكم الله في هذا الفعل. من ناحية نظرية يقول: أنا عابد لله، أؤمن بوجود الله، ولكن من ناحية عملية نجد أن حياته لا تعبر عن الإيمان بالله. وكم من هؤلاء موجودين. وفي الآية قدم كلمة إلها أو إلهه، هذا يسمى المفعول الثاني. الآية: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، في الأصل هكذا. المفعول الأول كلمة هواه، المفعول الثاني كلمة إلهه، ولكن قدم المفعول الثاني حتى يبين أن ترى هذا الهوى قد ينقلب إلها من دون الله. يريد أن يركز على كلمة الهوى في الكلام. أحيانا تقدم شيء معين حتى تركز عليه، تبين أهمية هذا الشيء. فيقول انتبه أيها الإنسان، قد تأخذ الهوى إلها من دون الله. إذن الناحية النظرية، هذا الإنسان يقول أنا عابد لله، لكن من ناحية عملية حياته لا تعبر عن عبادة الله. كذلك إنسان يؤمن بالإمامة، أنا مؤمن، أئمتي 12 ويكررهم، لكن من ناحية عملية نجد أن حياته لا تعبر عن الاقتداء بأهل البيت سلام الله عليهم. فالنظرية في واد والتطبيق العملي في واد آخر. فإذا كان يقول بلسانه أنا أؤمن بالإمامة، تنظر إلى حياته تجد أن حياته لا تعبر عن اعتقاده بالإمامة، لا يسأل ما هو رأي أهل البيت سلام الله عليهم في هذا الفعل قبل أن يقدم. أقول بعض يسوي شيء بعدين يتصل، اللي سويته أنا حلال ولا حرام؟ المفروض تسأل قبل لا تفعل هذا العمل. الحين شو التكليف الشرعي، شو يسوي؟ وهذا الإنسان يعتبر مقصر. الإنسان قبل أن يقدم على فعل معين لابد أن يسأل ما هو تكليفه الشرعي. بعد أن يقع الفاس بالرأس ماكو فائدة، شو نسوي؟ شخص يسأل أنا ما خمست ورحت الحج، شنو تكليفي الآن؟ أنت تعلم أنه لابد أن أموالك تكون مخمسة إذا مر عليها سنة. مفروض أن هذه المسائل تطبق. هذا الإنسان إذا لم يطبق هذه المسألة الشرعية مثلا، وتعلم أن المسألة الشرعية حكم الله هو أن تذهب بأموال مخمسة وتذهب بدون ما تخمس الأموال، أين حكم الله إذن؟ فإذا كان أهل البيت سلام الله عليهم يريدون منا شيئا معينا، أنا من ناحية عملية ما أطبق هذا الشيء، وأين الاقتداء إذن؟ أنا ما مقتدي. إذا ما مقتدي يعني ما معتقد. لو كان الإنسان يعتقد بشيء خب يقوم بما يفرض عليه هذا الاعتقاد. تعتقد بالله، الله عز وجل يطلب منك الصلاة فتذهب إلى الصلاة تصلي. والإنسان الذي لا يصلي ويعتقد بالله، هذا لو كان يعتقد يصلي. فإذا لازم الاعتقاد بالله أن الإنسان يلتزم بأوامر الله ويبتعد عن نواهي الله. لازم الاعتقاد بأهل البيت سلام الله عليهم أن الإنسان يكون مقتديا بهم. ويقولون هنا إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم. يعني إذا الإنسان لا يقتدي يعني لا يعتقد، إذا الإنسان لا يصلي يعني لا يعتقد، فإذا هناك علاقة بينهم يسمونه لازم وملزوم. فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم. يقول أعتقد بأهل البيت سلام الله عليهم وأعتقد بالأئمة 12، والتطبيق العملي وين إذن؟ إنسان يقوم بالعبادات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نجد حياته كلها فسق وفجور مع أنه يصلي. أين آثار الصلاة؟ معنى ذلك أصلا هذا لم يصلي في الواقع، لم يصلي، فقط شوية ألفاظ وشوية حركات، لكن أثناء الفعل أسألك الدعاء ماكو شيء. تفكيره أن ينتهي ويذهب إلى الفسق والفجور. فإذا لا يحقق اللازم أنه ينتهي عن الفحشاء والمنكر، مع ذلك لم يصلي. امرأة سافرة أم تصلي؟ بعض السافرات تصلون أثناء الصلاة، ما شاء الله إحرام ومغطية كل شيء ما يظهر شيء. طب أين آثار الصلاة إذن؟ طب بمجرد ما تنتهي من هذا ترمي اللباس تخرج سافرة إلى الشارع، فأين الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ معنى ذلك أنها أصلا لم تتأثر بالصلاة، يعني لم تصلي، لم تقم الصلاة. ونفس الشيء ينطبق على الحجاب غير الشرعي. النساء اللاتي يلبسن حجابا غير شرعي، طلع شوي من الشعر وتتمكيج وكذا وتلبس ملابس ضيقة، وهم منهم شيعيات أيضا، حسب الظاهر مؤمنات شيعيات يعني ظاهرا، ولكن واقعا هل هؤلاء مؤمنات؟ مو مؤمنات. لو كنا يؤمننا بالله لالتزمنا بأوامر الله. يقول اعتقاد مو كلام فقط، اعتقاد فيه جانب نظري وجانب عملي، تعتقد نظريا تلتزم عمليا، تلتزم قلبيا تلتزم عمليا. فإذا لا يوجد التزام عملي، فإذا أين آثار الصلاة؟ أين آثار الحج؟ أين آثار الزيارة؟ زيارة أهل البيت سلام الله عليهم. طب هذه السافرة، بعض السافرات يذهبنا إلى الزيارة، دخلت الحرم الحمد لله الحجاب تلحفت والعباية هم موجودة بباب الحرم، هم يعطونها عباية إذا ما عنده، تلبس تدخل تخرج ترمي العباية والحجاب ترفع إلى الأعلى. طب الآن زرت الإمام عليه السلام، وخلال لحظات أنت ذهبتي السلام عليك، شيرد عليها الإمام عليك السلام، لا سلام عليك. أنت حياتك تعبر عن اعتقاد، جايتني هذه المسافة وقاطعة مسافة وصارفة أموال تقولين السلام عليك، وين التزام بهذا الدين؟ لا سلام عليك. يذهب الإنسان إلى الحج، لبيك اللهم لبيك، إذا كان مؤمن صالح الله يقول نعم الآن أنا ألبي نداءك. إذا مو إنسان صالح منحرف فاسق، امرأة سافرة تذهب إلى الحج، إن شاء الله أتحجب لما أرجع من الحج، والإنسان يضمن نفسه أنه يعيش إلى زمان الحج، تذهب لبيك اللهم، لا لبيك ولا سعديك كما في الرواية. فإذن هذه الأعمال تقبل إذا الإنسان يكون نفسيته صالحة مهيئة أن تتأثر بالأعمال. فالإنسان المتدين هو الذي يتأثر بالأعمال، مو فقط يؤدي الأعمال. الإنسان المتدين يتأثر بالأعمال التي يقوم بها من عبادات، لا فقط يقوم بأداء العبادات. أداء العبادات سهل، عندك مال تستطيع في كل يوم أن تذهب إلى حج، زيارة 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 بعد زيارة، وبالنتيجة ما هي؟ في نفس السنة تذهب إلى الزيارة، نفس السنة تروح لندن سافر، شنو استفادة هذه؟ والآن خرجت من الزيارة، الآن أتيت من الحج، فكيف تأتي إلى الفسق والفجور؟ وبعضهم حتى على عرصة لعب جنجفة يقضي الوقت ما يدري شو يسوي، ارتكاب محرم في هذا الموقف الشريف، يقول شو نسوي وقت طويل، شو نسوي؟ هل نقضي في هذه نقضي الوقت خلص الوقت. إذا كان الهوى يعبد يتبع، الواقع لا يوجد عبادة لله من ناحية عملية، والإنسان يوم القيامة ما يحاسب على ما تعتقد نظريا. حفظ المعلومات سهل، الإنسان يستطيع أن يحفظ ما يشاء من المعلومات، والذهن البشري قادر على استيعاب كثير من المعلومات. ويقال في تقرير قبل فترة سمعت بالراديو أو بالجريدة أن الإنسان يستفيد من 1% من قدراته الذهنية، من قدراته الذهنية 1%، يعني 99% من الذهن البشري أصلا مهمل لا يستفيد منه الإنسان، ما يستعمله باختياره، لا يستعمل. هذا العالم العبقري يستعمل 1% من قدرته الذهنية، فشنو احنا اللي مو عباقرة حتى يمكن نص بالمليون ما نستعمل، ما نفكر بشيء. إنسان لابد أن يكون ذهنه دائما يشتغل يفكر، الإنسان الذي يفكر يستطيع أن يصلح من حياته، أما الإنسان الذي راضي بوضعه الحالي ما يتغير. لذلك ترى 50 سنة تعاشر هذا الإنسان هو كنا نسخة كربون من قبل 50 سنة، هو نفسه ما تغير، فقط شكله صار شايب، وهذا ماكو أي اختلاف في أفكاره، لأنه ما قاعد يفكر في حياتي وفي إصلاح وضعي. فتجد هو كما هو يصير خلال هذه السنوات. فإذا الإنسان ينتبه أنه إذا أراد أن يفعل عملا معينا لماذا يفعل هذا العمل؟ هل لأن هواه يدعوه إليه أو لأن الله يدعوه إليه؟ وهذا حتى في العبادات. إنسان لماذا يصلي؟ إنسان لماذا يحج؟ إنسان لماذا يذهب إلى العمرة؟ لماذا يذهب إلى الزيارة؟ بعض يقول روح الزيارة وناسه، وناسه ذاهب إلى الإمام المعصوم عليه السلام وناسه الطريقة، نستانس نطلع أولادنا، نأخذ أولادنا للزيارة حتى يستانسون، وهذا الهدف من الزيارة أن يستانسون، خذهم مدينة ترفيهية يستانسون. فالإنسان يعلم أنه مقدم على زيارة الإمام المعصوم عليه السلام. كيف تقدم على الزيارة؟ هذا يحتاج بروح إلى موضوع حتى تكون زيارة الإنسان مقبولة عند الله. حتى الإمام عليه السلام يقول له السلام عليك وعليك السلام، يرد عليه والإمام يسمع ويرد ويعلم بهذا الإنسان القادم نفسيته بأي شكل. إذا إنسان امرأة سافرة الإمام يعلم بوضعها، ما تستطيع أن تتلحف وتروح أمام الضريح تقول السلام عليك، الإمام فقط ينظر إلى شكلها بهذه الصورة الحمد لله مؤمنة، لا يعلم بواقعها ما هو. فالإنسان إلى أي حد عندما يذهب إلى الزيارة يكون حريص إن واقعه يكون صالح، لأن الإمام يطلع على النيات، يعلم لماذا قدمت إلى العمرة، لماذا قدمت إلى الزيارة، لماذا أتت إلى الحج، فيعلم بأوضاع هذا الإنسان. وتلك الرواية سامعينها بأن الأئمة سلام الله عليهم عندهم كتاب بأسماء الشيعة، كتاب بأسماء كل الشيعة عبر الزمان. فأحدهم كان أتى للإمام عليه السلام فبحث في الكتاب، موجود اسمي كتاب الصالحين؟ نعم وجد اسمه. كان معاه شخص قال اسمي موجود؟ قال نعم اسمك أيضا موجود، لكن هذا الكتاب لا يسجل فقط الشيعة الظاهريين الشيعة اللسانيين، يسجل فيه الشيعة الواقعيين الشيعة الحقيقيين. فصفات الشيعة الحقيقيين لابد أن نجسدها في أنفسنا. حتى الإمام عليه السلام يقول نعم نعم العبد، يقول نعم الإنسان الشيعي أنت. وصحيفة الأعمال تعرض في كل ليلة، في بعض الروايات في كل ليلة اثنين، في كل ليلة خميس، في كل ليلة جمعة، لا أدري الآن عدة أيام. فعندنا بعض الروايات في كل ليلة تعرض أعمال الإنسان على الإمام المعصوم عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من جنده وأنصاره، تعرض. فإذا أنت تعلم بأن في الليل هذه الصحيفة تعرض على إمامك، إلى أي حد خلال اليوم لابد أن تكون حريصا إن هذه الصحيفة في الليل عندما تقدم إليه ينظر إلى أعمالك فيستبشر وترى الابتسامة على وجهه. وإذا إنسان شيعي أعماله سيئة والإمام يتضايق بأن هذا كيف يكون شيعيا وأعماله سيئة، إنسان لا يهتم بتربية أبنائي، لا أولاده لا بناتي، زوجته تكون سافرة تخرج، وبعض الرجال أيضا يحصلون على نساء صالحات لكن يقول لها قطي الحجاب أنا ما أبي امرأة محجبة، وبالعكس أيضا امرأة تحصل على رجل صالح ذهب بيدها، تشلك بالمساجد كل يوم رايح ودوقتنا حلال وحرام، من هذا الكلام؟ يجب أن تشكر الله عز وجل على هذا الإنسان الصالح، والرجل يشكر الله عز وجل على هذه المرأة الصالحة، لكن ذهب بأيديهم ويضيعون هذا الذهب. إذن الإنسان الشيعي المؤمن الحقيقي لا يكون متبعا لهواه، ما ينظر هواه ما عنده، تشتهي النفس تشتهي، إذا كانت هذه الشهية وهذه الرغبة في طريق الله يأخذ بها، ولكن عندما يأخذ بها لا لأن شهوته تدعوه إلى هذا الأمر بل لأن الله يدعوه إلى هذا الأمر. الإمام ذاك الإمام عليه السلام يقول أشتهي ألا أشتهي مع الله شيئا، أنا أشتهي ولكن شهيتي تكون مع رغبات الله عز وجل، ما يريده الله عز وجل. إذن الإنسان المؤمن لابد أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، بعد ذلك تأتي وتطبق. الهوى يركنه على جنب، ما تشتهيه النفس يركنها على جنب، رغبات النفس لا تنتهي. الإنسان ينتهي، حقق رغبة معينة تصير عندك رغبة ثانية، ما تنتهي الرغبات. هناك رغبات صالحة ورغبات سيئة، الإنسان في الرغبات الصالحة افعل، تأتي في ذهنك الآن تتصدق، تصدق لا تأجل، العمل الصالح لا يؤجل. لكن إذا رغبة سيئة تصب في اتجاه الدنيا وتلهيك عن ذكر الله، هذه الرغبة يجب أن تنتبه إليها. فإذا الإنسان يريد أن يقدم على شيء، أول سؤال يسأل نفسه، هذه الرغبة من أين أتت؟ هل أتت لأن الله عز وجل يريد هذا الأمر، هذا الفعل، أو لأن نفسي تشتهي؟ فإذا تطابقتا الإنسان يسير مع رغبات الله عز وجل. لكن في حالة المخالفة لا بد أن يقدم هوى الله على هواه، ما يريده الله على ما يريد هو، هذا الإنسان المؤمن الحقيقي. فهذا الإنسان الذي يتبع الهوى تدريجيا يعبد نفسه بدون ما يشعر، فإذا عبد نفسه بدون ما يشعر تدريجيا يضل عن ما يريده الله، يضل عن عبادة الله، فيسير في طريق الضلال ولا يشعر، ويظن أنه يحسن صنعا. في العام الماضي قابلوا أحد الشواذ بالتلفزيون، إذا شفتوا البرنامج، رجل شاذ، هذا الشاذ كان يقول أنا أصلي، قال الصلون، قال بعضنا يصلي. إذا تذكرون هذا البرنامج في العام في شهر رمضان العام الماضي أو بعد شهر رمضان لا أذكر، قال بعضنا يصلي، شاذ جنسيا ويصلي، هاي الصلاة شنو قيمتها؟ أنت قاعد ترتكب محرمات الآن، هاي الصلاة عبارة عن حركات أقوال يؤديها وتنتهي، لا تأثير لها، فلا يوجد لها أثر، فإذا لا يوجد أثر هذه الصلاة غير مقبولة، صلاة صحيحة ولكن من ناحية الشروط والأجزاء صحيحة ولكنها غير مقبولة. الله عز وجل كيف يقبل صلاة من إنسان شاذ جنسية يرميها في وجهه، كما في بعض الروايات تلف هذه الصلاة ويرميها في وجه صاحبها، فإنها لا تقبل. فإذا الإنسان تدريجيا يتبع هوى نفسه، هوى نفسه، يضل عن سبيل الله، يرفض دعوات الأنبياء عليهم السلام، يرفض تعاليم الأئمة سلام الله عليهم، ما بأي أمثلة من الحياة. نعلم لبعض الناس عندهم حسينيات في البيت، صاحبة الحسينية تقول إيش لكم بالحجاب هذا الإسلام اللي لابسينه، ما تبي مثل هذا الحجاب لبناتها، لا عندها حسينية في كل أسبوع يقرون. طب أين تأثير الحسينية؟ الإمام الحسين عليه السلام ماذا يريد؟ نحن جئنا نقاتل من أجل الصلاة، كذلك في صفين، نحن جئنا لنقاتلهم على الصلاة، صلاة يعني باب لبقية الأعمال العبادية، لأن الصلاة عمود الدين، حقق العمود تحقق بقية الأشياء، لأن البقية عبارة عن بناءات فوق هذا العمود. الإنسان الذي يهتم بصلاته تأكد أنه يهتم بغير صلاته، طبعا الاهتمام الواقعي الباطني مو الاهتمام الظاهري. هذا الإنسان الوسواسي ظاهره يهتم بصلاته، في الواقع مضيع صلاته، ما مهتم بصلاته، لو كان يهتم بصلاته بشكل صحيح ما صار عنده حالة الوسوسة. فمن يتبع هوى نفسه يرفض دعوة للأنبياء تعاليم الأئمة سلام الله عليهم ولو بعض التعاليم فيصير هوى النفس مانع من دخول الجنة، لأن هذا الإنسان يأتي يوم القيامة فيه بعض الأهواء النفسية التي تعارض العبادات، تعارض أوامر الله. والله كيف يدخل الجنة إنسانا يعارض أوامره، لا يطيع أوامره، يقول هذا الأمر الإلهي، هذا الحكم الشرعي أنا ما قبله. وتسمعون بعض المؤمنين هكذا، شنو هذا الحكم، هذا الفقيه شو الحكم اللي مطلع لنا؟ فعند اعتراض على بعض الأحكام هذا ما يلتفت إلى نفسه، أنه إذا اعترض على الفقيه الجامع للشرائط في الواقع قاعد يحتج يعارض الأئمة سلام الله عليهم، لأن الفقهاء هم باب الأئمة. شنو علمك أنت حتى تستطيع أن تعترض على الفقيه؟ فإذا يتبع هوى تدريجيا بعض أوامر الدين يرفضها، لأن الهوى عادة يتعارض مع الدعوات الإلهية. شوف الأشياء اللي ترغب فيها عادة رغبات دنيوية للإنسان، الشيء الصعب على النفس عادة تتناسب مع أوامر الله، لأن مطلوب من الإنسان حالة الجهاد. ما يرغب إليه الإنسان عادة لا يؤدي به إلى طريق الجنة، هذا من نوع البلاءات التي يعطيها الإنسان الله للإنسان حتى يختبره. يعطيك أشياء طريقين أمامك فيجعل في طريقك بعض الأشياء التي ترغب بها حتى يشوفك أنت تترك هذه الأشياء أو لا تترك. يجعل بيدك مالا كثيرا يختبرك أنك ماذا تفعل بهذا المال، كيف تصرف هذا المال. إذا الإنسان عادة يصير غني عادة ما يكون منحرفا، وهكذا الأغنياء عادة هم موتى الأحياء، لأن الغني دائما تفكيره بالمال. نعم هناك أغنياء متدينين لكن احسب النسبة، نسبة قليلة جدا، لكن معظم الأغنياء منحرفين في العالم كله، مو فقط ننظر إلى بلدنا، ننظر إلى العالم كله، الأغنياء عادة منحرفين. بماذا يصرف أمواله؟ بأشياء لا تسوى، يرى تحفة قيمتها مليون دولار يروح يشتريها في المزاد العلني. طب هذا الأثر شنو قيمته؟ هذه التحفة شنو قيمتها؟ أن تجعل فيها مليون ومليونين وثلاثة من الدولارات. فالإنسان كل ما يصير عنده مال أكثر يصرف أكثر بلا تفكير، يصرف في مجال هوى النفس، وقد يعبد الله أيضا من باب هوى النفس مو من باب عبادة الله. فيسافر كثرة السفر، إذا كان عنده مال يسافر، ولكن ما يلتفت شنو معنى الزيارة، لأنه عنده مال يسافر، يريد أن يسافر في الصيف، يجب أن يسافر، لا بد أن يسافر. فوين يروح إنسان حسب الظاهر متدين، وين يروح عادة للزيارة، ولكن هل هذه الزيارة مقبولة أو لا، يابد أن يلتفت. فإذا الإنسان كل ما صار عنده مال أكثر يحاول أن يصرف على الأمور الدنيوية أكثر، بعد ما يفكر أن هذا المال مسؤولية وأنه محاسب على كل فلس يصرفه، ما عنده هذا التفكير عادة. وقلنا الإنسان المؤمن عادة يصرف، مفروض أن يصرف على حسب حاجته، فإذا على حسب الحاجة مو على حسب المال والمورد. قاعدة الآن عندنا حتى المؤمنين، اصرف على قدر معاشك، وهذه القاعدة من وين يبتوها؟ هذه القاعدة مو شرعية، هذه القاعدة أهوائية من هوى النفس. إنسان عنده 1000 دينار لو عنده 1,000,000 دينار، المفروض أن يصرف على قدر حاجته مو على قدر معاشه. كم من الناس يموتون جوعا في العالم، أنت تريد أن تصرف على قدر معاشك، معناته أنت ما مسؤول عن أي إنسان فقير في العالم. بل حتى في بلدك. وضربنا مثال سابقا أن بعض أولاد البدون الآن ما يدرسون، يحتاجون في السنة 250 إلى 300 دينار للمدرسة. إنسان يسافر في الصيف يصرف 3000 دينار، كم يعلم 10 من أولاد المؤمنين؟ هذه مسؤولية أو لا؟ وسافرت وصرفت هذه الأموال وانتهت، ولكن أنت مسؤول عن الطائفة أو لست مسؤولا؟ هذا المؤمن يمثلك أيضا، المؤمن الضعيف الذي في المستقبل يكون إنسانا أميا، وهذا يعطي ضعف لمذهبك لدينك. أنت عندما تساهم في تعليمه تساهم في تقوية هذا الدين، فهذه مسؤولية أو لا؟ مسؤولية الإنسان المؤمن. فلا تظن أنك إذا سافرت انتهت المسؤولية، انتهت هذا المال عندك، الحمد لله عندي فلوس بسافر. وهناك مسؤوليات أخرى عليك كإنسان مؤمن، إذا كان إنسان يقول إنه مؤمن هناك مسؤوليات عليه، وهذه المسؤوليات راجع الروايات التي تتحدث عن الإنسان المؤمن ما هي صفاته. روحوا لهذا الحاسوب كما يقولون الكمبيوتر، طيب كلمة المؤمن، شوف المسؤوليات المؤمن ما هي، كم من الروايات تتحدث عن صفات المؤمنين، شوف هذه الصفات موجودة فيك أو لا. في بعض الروايات يكون الإنسان المؤمن في مصر مثلا يوجد فيه 100,000 من الناس، فيكون هو أفضلهم وأورعهم، حتى أن المخدرات يتحدثن عنه في خدورهن من تقوى. هذا الإنسان المؤمن وينه؟ مثل هذا وينه؟ ابحثوا عنه، كم من الناس يحققون مثل هذه الرواية، يكون في مصر ويكون أفضلهم وأورعهم وأتقاهم. هذا الإنسان، كل مؤمن لابد أن يكون بهذه الصفة، تنافس على التقوى، تنافس على التدين، لكن نحن تنافسنا على الدنيا، تنافسنا على المال. نقرأ هنا بعض النصوص، بعض الروايات. ورد أن الله أقسم بجلاله وجماله وبهائه وعلاه أنه لا يؤثر عبد هوى الله تعالى على هواه إلا جعل غناه في نفسه وهمه في آخرته وضمن رزقه، الذي يقدم هوى الله على هواه، الله يضمن رزقه لا يخاف من الرزق. هذه من الأسباب الغيبية اللي احنا عادة ما نؤمن فيها وايد. نعم، يضعف معناته ما يطبق هذا الشيء، فلابد أن يحرص على تطبيق هذا الشيء، يحتاج إلى مجاهدة، طبيعة الحال يحتاج إلى مجاهدة. مطلوب من الإنسان أن يصل إلى درجة العصمة، مطلوب منه يحاول أن يصل. الإنسان الذي لا يحاول لا يصل إلى شيء، الذي يحاول أن يصل إلى درجة العصمة 100% يقدر يحصل على 30%، يحصل على 20%، لكن الإنسان الذي لا يحاول حتى على 0% ما يحصل، على 1% ما يحصل. فإذا يحتاج إلى مجاهدة. أن الأئمة سلام الله عليهم هم الأمثلة بالنسبة لنا. الإنسان يقول هذا معصوم أنا ما أقدر أسوي مثله، يقول لا سوي مثله، لأنك أصلا ما راح توصل إلى مقامه، ولكن تصل إلى بعض الأشياء التي يفعلها، أنت تجاهد نفسك حتى تصل إلى هذا. المطلوب من الإنسان أن يحاول أن يصل. فإذا من يؤثر هوى الله عز وجل، الله يجعل غناه في نفسه وهمه في آخرته ويضمن رزقه. فإذا الإنسان يقول لك، شخص يقول لك أنا أضمن رزقك، لا تخف، أنا معاه الشهر يعطيك، باش تفكر فيه، ما راح تفكر بالدنيا، يعني بعد ما راح يصير عندك هم في حصولها، في السعي للحصول على الدنيا، شو تفكر فيه ذاك الوقت؟ فكر الآخرة، والله يقول لك أنا أضمن رزقك. أنت إذا قدمت هواي يعني التزمت بأوامري، ابتعدت عن المحرمات، أنا أضمن رزقك. طبعا هذا الرزق الذي يأتي من المكان الذي لا يحتسبه الإنسان، لا يتوقع منه الإنسان. نعم. ما تترك تقعد بالبيت، تسعى، تسعى، والسعي الرزق يأتي عن طريق السعي، ولكن الله يفتح لك أبواب الرزق. وكم من الإنسان، أحيانا الإنسان يسعى سنة سنتين ما يحصل شغل، وتجد إنسان يطرق أول باب يحصل شغل، والله يمهد له عن طريق، هناك أسباب طبيعية الله يمهدها. ومو يقول لك خلاص لا تفكر في شيء وأنا في بيتك أقط لك فلوس من السقف، لا، ما عندنا في هذه الطريقة. الإنسان يسعى إلى رزقه. فإذا يضمن رزقه، قد الله يسخر لك إنسان يعطيك معاش شهري، بدل ما كنت تبحث عن وظيفة 100 دينار تحصل على وظيفة ب500 دينار. طبعا يظل حتى تحصل على هذا المعاش، ويظل هوى الله عز وجل مقدم على هواك، يعني بمجرد ما تقدم الهوى هذا الرزق يروح. فعندي علاقة طبيعية تكوينية غيبية بين الذي يقدم هواه، هوى الله على هواه، لازمه أن يضمن الله رزقه. بمجرد ما يكسر القاعدة يقدم هواه، هذه القاعدة تنكسر، اللازم يروح. فالله يقول بعد أنا ما أضمن رزقك، روح دور أنت، قد تحصل وقد لا تحصل على شيء. فإذن هناك علاقات كونية طبيعية موجودة ولكن غيبية. في بعض الروايات مثلا إذا تعامل الناس بالربا مثلا ينقطع ماء السماء، هي علاقة تكوينية موجودة غيبية. وأنه لو آثر هواه على هوى الله شتت أمره، خلي تفكيره شلون إنسان ضايع، شتت أمره ما قادر يركز على شيء، ولبس عليه دنياه وشغل قلبه بها. شو الإنسان، الإنسان دائما يكون تفكيره دنيوي، يحاول يحصل دائما على أشياء دنيوية، شوف همه فقط دنيا. طبعا الله مو يجبره يفعل هذا الأمر، هذا سبب طبيعي تكويني موجود، أنت بكثر ما تفكر بالدنيا تنشغل بها، فالله يجعلك مو بشكل على شكل إجبار، هذا قانون طبيعي أن الإنسان الذي يسلك طريق الدنيا ينشغل بها وطبيعيها، بعد ما يفكر بأمر آخر. وأن اتباع الهوى من أخوف ما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وآله. والولي عليه السلام على الأمة، أخوف ما يخاف عليه اتباع هوى النفس. وأنه طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. تقول يعني أترك أنا أشياء دنيوية، بعض الأشياء، قل نعم تترك، تترك أكو مقابل، مو تترك هكذا فقط، وهذا المقابل أكبر مما تتركه. الله عندما يتفضل على الإنسان بالجنة، الإنسان يعمل سنوات معدودة يحصل على جنة فيها خلود. إذا كان الإنسان يعمل 20 سنة المفروض أن الجنة يأخذها 20 سنة فقط، ولكن الله عز وجل يقول اترك الوقت المحدود وأنا أعطيك الخلود. فالثمن أعلى مما، أكثر مما تتركه. فتترك هذه الشهوة الحاضرة، يعني الإنسان يهوى شيئا، يرغب إلى شيء، هذا الشيء لا يتناسب مع ما يريد الله، يترك هذا الشيء قربة لله تعالى فيحصل على الثواب، فيحصل بالتالي على الجنة لموعود لم يره. وأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرجو النجاة لصاحب الهوى، كملوا هذه الروايات نصل إلى التبصرة حتى أخلص هذا المبحث. يقول المصنف: ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما تهواه النفس وتشتهيه منهيا عنه من قبل الله تعالى ومبغوضا عنده. إحنا ترغب الإنسان يرغب إلى أشياء أيضا نافعة، الإنسان يرغب إلى الأكل، هذا مو شيء محرم عليه أن يأكل، ولكن يأكل بمقدار، لا يدخل إلى حد السرف فلا يدخل في المحرم. فإذا مو كل الرغبات محرمة، يعني اترك كل ما ترغب إليه النفس، لا، هناك أمور طبيعية الإنسان يحتاجها كالأكل، الشرب، المسكن، الزواج، الأولاد، هناك أشياء إنسان يحتاجها، فهذه الرغبات غير محرمة، مو منهي عنها، ولكن يأخذها بمقدار معين، فما يزيد عن هذا المقدار هو الذي ينهى عنه الله عز وجل. فأكل نعم كل بمقدار، لكن كل ما مو كل ما ترغب إليه النفس تأخذ. أكلة محرمة الإنسان لا يرغب فيها، بعض الناس يذهبون إلى الغرب ما يأكل خنزير بس يأكل ميتة، شو الفرق بينهم؟ هذا لحم وهذا خنزير، يأكل لحم لكن ما يأكل خنزير، يقول له شو الفرق؟ يقول هذا لحم أنا أسمي وآكل، فهي ميتة، ميتة والخنزير نفس الشيء، هذا محرم وذاك محرم. فإذا ما تهواه النفس على قسمين: محرم مبغوض ومكروه مذموم، كما يقول المصنف. فالمحرم ما تشتهيه النفس من المحرمات، والمكروه ما تهواه النفس مما كرهه الله ولم يحرمه. فما يكرهه الله من الشهوات النفسية التي لا يوجد خلفها نفع، إنسان الآن عنده سيارة يأخذ له روز رايز، ما أدري كم سعرها الآن، قال عندكم خبرة أنتم في السيارات أكثر مني، وقد يأخذ له سيارة أبسط من هذا. النفس أحيانا ترغب إلى سيارة معينة، مستعد أن يصرف كل معاشه على هذه السيارة، لأن يعني النفس ترغب مو على حسب الحاجة، وهذا يعتبر رغبة مبغوضة، كل مو محرمة إذا دخلت في الإسراف وصارت محرمة، إذا ما دخلت إلى الإسراف إلى حد الإسراف فصير مكروه. فالإنسان بين محرم ومكروه. وأحيانا الإنسان قد يأخذ ببعض المكروهات وتدريجيا يدخل إلى المحرم، هذا الإنسان يأخذ المكروه، الصرف يكون مكروها ولكن لا يلتفت إلى نفسه، لأنه أخذ المكروه من باب هوى النفس، وهوى النفس لا يوجد لها مقياس، ما لها حد معين، فترغب النفس إلى المكروه وقد ترغب أيضا إلى المحرم. فإذا لا يقف أمام نفسه في المكروهات فمن الممكن أن يدخل في حد المحرمات، مثل الآن وضعنا هذا الوضع الذي نعيشه في الإسراف، من الإسراف الكثير. أكو حد ينكر أننا مسرفون؟ حد ينكر؟ حتى الإنسان اللي يسرف يقول أنا مسرف، ما ينكر الإسراف، يستطيع أن يبرر، ولكن التبرير ما يوصل إلى مكان، يعلم أنه مسرف. فهناك بعض الأشياء لا ينبغي للإنسان المؤمن، ما ينبغي أن يفعله. صفات الإنسان المؤمن طريقة معينة لا بد أن يعيش، فإذا يعيش بخلاف هذا الحال لا يليق به، لا يليق للإنسان المؤمن أن يعيش في قصر، أن يصرف عليها على هذا القصر آلاف آلاف الدنانير، لا يليق بحاله، لا يليق بحاله، لأنه سوف يتأثر بهذا القصر تدريجيا، هذا التدين عنده يضعف، جهاده يضعف، رغبته تزداد إلى الأمور الدنيوية، مو معصوم هو، والإنسان يتأثر بما حوله. الآن شيء مو في بيتك تتأثر فيه، فإذا موجود في بيتك كيف التأثر يكون؟ إذن هناك ما ترغب إليه النفس بعض الأشياء مطلوبة، طعام بحد معين نعم، أكثر من هذا غير مرغوب، زواج للإنسان شيء طبيعي، أكثر من هذا المقدار يدخل إلى باب المكروهات وإلى باب المحرمات. فالإنسان لابد أن يحذر في هذه الرغبات، يرى أي مقدار، ما هو الشيء الذي يأخذه وما هو المقدار الذي يأخذه من هذا الشيء، حتى يكون بحدود الدين كإنسان مؤمن، كإنسان يقول إنني شيعي، يقول إنني من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، حتى لا يخرج عن هذا الحد الذي يخرجه عن الاقتداء بأهل البيت. فإذا هناك محللة النفس ترغب إليها يستطيع أن يأخذها، المكروهة يتركها والمحرمات يتركها. فإذا نلتفت، خلاصة الموضوع هذه النتيجة، الآن تخرج إلى هذا المكان ترغب إلى شيء، ممكن الأهل موصينك على عشاء، ترغب إلى شيء، اسأل نفسك ليش أرغب بهذا الشيء، لماذا أرغب به، هل هو يتناسب مع شخصيتي كإنسان مؤمن أو لا يتناسب؟ مؤمن يقول نعم أنا مؤمن أنا شيعي، فإذا شيعي لابد أن تلتزم بحدود التشيع، فإذا أكثر من هذا المقدار تخرج عن حدود التشيع، إذا تدخل في المكروهات أهل البيت لا يريدون منك أن ترتكب المكروهات قدر الإمكان، الإنسان يبتعد عن المكروهات حتى يحافظ على هذه الدائرة لا تتوسع إلى مكروه، فإذا توسعت إلى المكروه من الممكن أن تتوسع إلى الحرام، إن عاشر رغبة النفس ما لها مقياس، ترغب تأخذ وماكو قاعدة، هل هناك مقاييس معينة حدود معينة؟ ما لها حدود، رغبات النفس ما لها حدود، ممكن أن تطغى تخرج الإنسان إلى المحرمات. فإذا تلتفت ترغب في الشيء اسأل نفسك أن هذا يتناسب مع شخصيتي كإنسان مؤمن شيعي أو لا يتناسب، يتناسب اخذه، لا يتناسب اتركه. كذلك مع زوجتك مع أولادك أيضا نفس الطريقة تتعامل، إذا لا يتناسب مع بيتك كبيت مؤمن لا تفعل هذا الشيء، سواء زوجتك أولادك ما تريد أن تأتيه به إلى داخل البيت أيضا تسأل نفسك يتناسب مع شخصيتي كإنسان مؤمن أو لا يتناسب. فإذا كل ما ترغب إليه قبل أن تفعله إذا كان يتناسب افعله، لا يتناسب لا تفعله. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله الامتحان يدخل إلى آخر الدرس الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.